فلحم بلحم، نعم، موضوعه الباب اللاحق، اللحم باللحم. وأما اللحم بالحيوان فهو موضوع هذا الباب. والفرق بينهما، ما الفرق بين البيعين؟ هنا نهى عن بيع الحيوان باللحم. إذا بيع الحيوان باللحم هل يمكن أن تتحقق المماثلة؟ ولو وزننا الحيوان، لو وزناه وطلع 100 كيلو بعير وزناه ظهر 100 كيلو، بعناه بلحم أو اشتريناه بلحم 3 شياه مذبوحة 100 كيلو، أو لحم 4 شياه مذبوحة ب3 شياه حية مثلا والوزن واحد كله 100 كيلو، هل يمكن أن تتحقق المماثلة؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن المذبوح لحم صافي في الغالب، نعم فيه عظم وفيه شحم لكن هو داخل فيه، أما الحيوان فيه الجلد وفيه الصوف وفيه الماء الذي في بطنه وفيه الفضلات التي في كرشه، ففيه من غير الحيوان، فلا يمكن أن تتحقق المماثل، لا يمكن أن تتحقق المماثل. ولذا جاء النهي في المقنع لابن قدامة: ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، شاة حية بشاة مذبوحة. وفي بيعه بغير جنسه وجهان، وفي غير بيعه بغير جنسه وجهان، يعني مبنيان على كون اللحم جنس واحد أو أجناس، على 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 ما ذكر، على الوجهين. إذا قلنا جنس واحد لا يجوز بيعه بغير جنسه، وإذا قلنا أجناس جاز بيعه بغير جنسه. في الحاشية، في حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد رحمه الله الجميع، يقول: ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، يقول: لا يختلف المذهب في ذلك، وهو قول الفقهاء 7، وذكر حديث الباب. هذا إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه نهى عن بيع الحيوان باللحم لتحقق التفاضل، أو على أقل الأحوال عدم العلم بإيش؟ بالتماثل. والجهل بالتماثل والتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني لو قدرنا أن هذه الشاة إذا ذبحت يصفو منها 25 كيلو، فبعنا هذه الشاة، هي في الميزان 30، لكن قدرنا الجلد وقدرنا ما في جوفها 5 كيلو، قدرناه، فحذفنا ما قدرنا وبعناه بمذبوح بقدر هذه الزنا. ونظير ذلك ليباع تمر بزنبيل وتمر بالمكيال، لو كلنا التمر الذي في الزنبيل ووجدناه 20 صاعا، 20 صاع، هل يجوز أن نبيعه ب22 أو 23 صاع؟ نقدرنا الآن هم يستعملون الوزن فيزنون التمر بزنبيله، ويقدرون الزنبيل 3 كيلو مثلا أو 5 كيلو، مع أن التمر في الأصل لا يباع بالتمر إلا كيلا. دعونا من التمر الذي لا يجوز بيعه إلا كيل، ما يدخل فيه الزنبيل، الزنبيل ما يمكن تقديره بالكيل. الموزونات، لو قدرنا أن موزون يباع بوعائه بأقل من وزنه بوعائه بما يقارب وزن الوعاء، هذا ليس فيه تحقق للتماثل، ليس فيه تحقق للتماثل، لأن ما ندري هل الوعاء يزيد أو ينقص، والمسألة مسألة مطلوبة بدقة، ولا يكفي فيها الخرص ولا الظن ولو كان الفرق يسيرا، لأن المسألة مسألة ربا، والربا من عظائم الأمور ومن الموبقات، فلا بد أن يبرأ من عهدته بيقين. ابن عبد البر يقول: هذا أحسن أسانيده، أحسن أسانيد هذا الحديث ما ذكر، ويقول: ولا أعلمه يتصل من وجه ثابت، يعني في جميع طرقه مرسل، في جميع طرقه مرسل. سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، وهذا الحديث ذكره الإمام أحمد واحتج به، وهو مذهب مالك ما قرره هنا، وهو أيضا مقتضى مذهب الشافعي، لأن الشافعي يحتج بمراسيل سعيد. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية، ميسر والقمار معنى واحد عندهم، من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم، بالشاة والشاتين، بيع الحيوان باللحم، هذا قمار، تبيع لحم بشاة أو بشاتين، لماذا؟ للتفاضل. وهذا إذا كان في جنس واحد لحم ضأن بشاة أو شاتين واضح، لأنه جنس واحد، وإذا كان من غير جنسه لحم إبل بشاة أو شاتين، هذا الخلاف في كونها جنس أو جنسين سيأتي إن شاء الله تعالى. لا، المرسل عند الحنفية حجة مطلقا، يحتجون بالمراسيل مطلقا، هم يقولون ما هو بربوي، ليس بربوي، اللحم ليس بربوي يعني. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم. نهي سعيد بن المسيب يقول نهي، والفعل مبني للمجهول، والناهي من؟ التابع يروي، تابع سعيد بن المسيب من كبارهم يروي، قال نهي. عرفنا مرارا أنه إذا قال الصحابي نهينا فلا ينصرف الأمر والنهي، إذا قال نهينا أو أمرنا إلى من له الأمر والنهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال التابعي نهي عن كذا أو نهينا عن كذا، ألا يحتمل أن يكون الأمراء نهوهم عن ذلك؟ ألا يحتمل أن يكون من أدركهم من الولاة والأمراء نهوهم عن ذلك؟ الاحتمال قائم، فليس بالقوة مثل قول الصحابي. ومنهم من يرى أن قول التابعي في مثل هذا هو كقول الصحابي، وأن الأصل في الأمر والنهي في المسائل الشرعية لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يكون في هذه الحالة يكون مرسلا، مرسل مرفوع، يعني الخلاف في رفعه ووقفه، لكن كونه مرسلا هذا لا إشكال فيه، مرسل. لأنه لو قال التابعي نهينا أو نهي عن كذا وقلنا إن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعني هذا أنه متصل، فالتابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى مرسلا. هذه الآثار كلها من طريق سعيد بن المسيب، يعني هل يمكن أن تتقوى هذه المراسيل ببعضها؟ نعم تتقوى إلى سعيد، تتقوى إلى سعيد، نعم ما في أشكال، نعم كلها صحيحة إلى سعيد. والخلاف في مراسيل سعيد معروف عند أهل العلم، والخلاف في الاحتجاج بالمرسل أصله معروف، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، مالك وابو حنيفة احتجوا بالمراسيل، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالإسناد، صاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب الصلح. فالجمهور على رد المراسيل، الجمهور من العلماء الذين هم بعد عصر التابعين، وإلا فالتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل، وكلما بعد الوقت عن عصر النبوة ازداد الخلاف في قبول المراسيل، كلما بعد العهد بعصر النبوة ازداد الخلاف في قبول المراسيل. يعني المراسيل في عهد التابعين، يقول الطبري فيما نقل ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، والتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل، مع أنه خالف في قبولها سعيد، فهل يحتج على الطبري بخلاف سعيد؟ نعم ما يحتج. لماذا؟ لا، لأن الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر فلا يستدرك عليه، يعني الإجماع الذي نقله الطبري مستقيم على مذهبه في معنى الإجماع، مستقيم على مذهبه في معنى الإجماع، لأنه يرى الإجماع قول الأكثر. كون الخلاف يقوى، خلاف يقوى كل ما تأخر الزمن، يعني تأخر الزمن هل له حقيقة أو له واقع في تغيير الحقيقة؟ انتبهوا يا أخوان، لأن السامع لهذا الكلام يقول نعم يقوى الخلاف كل ما تأخر لأن الناس يتغيرون، هل لتغير الناس بعد زمن التابعين أثر في ضعف المراسيل؟ له أثر ولا ما له أثر؟ لماذا؟ الإسناد ثابت هو نعم، يعني هذا الأثر على مر العصور عن سعيد بن المسيب تابعي، هل الخلاف في زمن زيد بن أسلم في قبول هذا المرسل مثل الخلاف في زمن مالك أو زمن أحمد؟ قوي الخلاف في زمن أحمد، لكن في زمن زيد بن أسلم وزمن مالك لا، الخلاف ضعيف. بعدهم قوي أكثر في زمن من بعد الإمام أحمد، قوي الخلاف أكثر، لكن هل هو يغير هذا الخلاف؟ تغير نظر لتغير الناس بعد زمن النبوة، هل له أثر في تغيير واقع هذا الإسناد؟ نعم هذا من وجه. من وجه آخر، يعني من وجه آخر، في زمن التابعين أو من بعدهم من تابعيهم أو تابعين، يعني في الصدر الأول في المئة الأولى والثانية، الناس على الجادة وعلى الصدق، ما يتصور أن تابعي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مسلم عموما ما يتصور أن مسلم بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، لأنهم يتهيبون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما تأخر الزمن ورأى الناس أن المسلمين عادي عندهم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، ويتأول في ذلك ويدلس ويفعل ويترك، فصار الاحتراس عندهم أكثر، لأنه وجدت المخالفات فصار الاحتراس منها أكثر. ترى دقيقة يا أخوان، دقيقة، ولا يقول شبعنا الإسناد هذا ما يتغير في القرن الأول أو في الخامس عشر. نعم تلفيق الأسانيد، لا هذا لو قلنا به ما وثقنا بإسناد، لا نقول لو قلنا بهذا ما وثقنا بإسناد لا موصول ولا مرسل، لكن أنت غافل، ما تصور أن الناس يفعلون هذا الفعل، سهل فيه. تعرفون أنه في القرن السابع عالم من المغاربة يقول الخلاف في كفر تارك الصلاة نظري، ليش يقول هذا الكلام؟ لأنه لا يوجد تارك صلاة في ذلك الوقت، لكن الآن الخلاف نظري ولا حقيقي؟ حقيقي تغير الأمر، وتارك الصلاة في الصدر الأول مثل تارك الصلاة الآن. بس الناس من المعاناة يدركون بعض الأمور التي لا يدركها من لم يعاني، ولعل المقصود اتضح الآن، ظهر المراد ولا ما ظهر؟ ولا يقول قائل كيف يعني التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل، ثم كل ما الشافعي جاء وضع شروط لقبول المراسيل، أحمد جاء وضعف المراسيل، من بعد أحمد ردها جملة وتفصيلا، ورده جماهر النقاد، والإسناد هو ما تغير. لكن الناس انتبهوا لأمور ما كان الناس ينتبهون لها لأنها لم توجد في وقتهم. ظاهر ولا ظاهر؟ لا، هو الكلام في قبولها مطلقا كما يقول مالك وأبو حنيفة، أو في ردها مطلقا كما يقول من بعدها. أما من يقبلها بشروط فهذا نظر إلى مسألة، مثل سعيد مثلا، قالوا الغالب ما يرسل سعيد عن أبي هريرة، فحذفه مثل ذكره، ولذلك يقبله الشافعي مطلقا. إرسال ابن المسيب عندنا حسن، ويحتجون به بخلاف مراسيل غيره. نعم، وجد من يرسل عن كل أحد. مالك وأبو حنيفة حينما يقبلون المراسيل، هل يقبلون مراسيل الحسن ومراسيل شبح الريح؟ الشافعي حينما اشترط الشروط، لا شك أن مراسيل الحسن لا تدخل في شروطه، وأن يكون إذا سمى لم يسمي مرغوبا عن الرواية عنه، أو مرغوبا عن الرواية عن روايته، فلا بد أن يكون المرسل ممن لا يرسل إلا عن ثقة، وحينئذ يقبله الشافعي.
فأقصى ما يقال فعدين له أصل ولا يحتج،
ومنهم من يرد ولا توفرت شروط، ومنهم من يرد ولو توفرت شروط،
على أساس أنه له أصل فقط، يعني يبقى الحديث ضعيف لأنه
هذا مقتضى قول من يرد، هذا مقتضى قول من يرد، كونه يوجد له شاهد يزكيه من حديث مسند، أو مرسل آخر يرسله غير رجال المرسل الأول، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يوافقه قول صحابي. المقصود أن الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، وكان المرسل من كبار التابعين، وإذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، وإذا سمى من روى عنه لم يسمى مرغوبا في الرواية عنه. المقصود أن الشروط التي ترضها الشافعي لا شك أنها إذا توافرت قوية الظن بثبوته. رسيل سعيد ما هي مقبولة باتفاق، يعني قلنا أن الشافعي يقبلها لأنها سبرت عنده ووجدت كلها عن طريق أبي هريرة، فعلى هذا ما فيها إشكال. مالك وأبو حنيفة يقبلونها مطلقا، وغيرهم ممن جاء بعدهم يردونها بإطلاق. مر بنا مرارا أن الإمام مالك يرسل أحاديث موصولة في الصحيحين من طريقه، من طريقة موصولة في الصحيحين، وتجدها في الموطأ مرسل، دل على أن المراسيل عنده كالمتصلات، ووجد من شذ ورجح المراسيل على المسندات، وجد. ولا أشار لهم ابن عبد البر في مقدمة الثمين، لماذا؟ قال لمن أرسل، قال من أرسل ضمين لك من حذف، ومن ذكر فقد أحالك، ابحث هل يقبل أو يقبل، لكن من أرسل وحذف هذا مضمون، لأنه لا يمكن أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة من لا تثبت الرواية بروايته. نهي عن بيع الحيوان باللحم، وهذا مثل سابقه. قال أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا، يعني أخبرني عن رجل اشترى شارفا مسنة من الإبل، الشارف المسنة من الإبل مثل البازل والجمع شرف بزل، بعشر شياه. فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك، لأنه اشتراها على أساس أنها شارف لحم، فكأنه اشترى لحمها بهذه الحيوانات الحية بعشر الشياه. هذا الأصل بعشر شياه. يقول سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك، أي لا يجوز، لأنه إنما اشتراها على أساس أنها لحم، ولم يشتريها على أساس أنها حيوان، وإن اشتراها على أساس أنها راحلة مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن بيع الحيوان بالحيوان متفاضل، حيا متفاضلا، سبق الكلام عند أهل العلم، والأدلة تدل على جوازه، وحينئذ يوكل إلى نيته. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال. العمال منهم الأمراء في عهد السلف، يسمون عمال. نعم، لما كانت الولايات خدمة للأمة، صير عمالة، أمير عامل، كان عاملا لعمر، قال كان أميرا، أو كان موصوفا بالصفات التي في من جاء بعده. أبو عبيدة رضي الله عنه كان عاملا لعمر، فلما جاء عمر إلى الشام طلب منه عمر أن يضيفه، يدخل في بيته أو يزور عمر، فرفض أبو عبيدة. لماذا رفض أبو عبيدة؟ لأنه استولى على أموال بيت المال وصرف في أثاثه. لا، ما عنده أثاث البتة. دخل عمر كوين، ذهب وجد إلى عمد إلى كسيرات، فقدمها لعمر كسيرات خبز يابسة، عمال لكن أجرهم موفور إن شاء الله تعالى. من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثير. وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان، ومنعها من الصرف أبانا. عندكم مصروف ولا ممنوعة؟ كلكم ممنوع. طيب وش سبب المانع؟ ما المانع؟ العالمية وزيادة الألف والنون؟ ها؟ مثل عثمان، عثمان ممنوع من الصرف زيادة الألف والنون، لكن أبان كانت من الإبانة فيها مصروف لأن النون أصلية، وبمالك يمنعها من الصرف، مالك يمنع من الصرف وغيره يصرف. وهشام ابن إسماعيل المخزومي ينهون عن ذلك، فيدل على شهرة هذا العمل في المدينة. باب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع اللحم باللحم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. قال مالك رحمه الله: ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. قال مالك رحمه الله: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل.
في حديث عن أبي بكر رضي الله عنه نسيته الآن، لكن مفاده أنه رأى من ينحر جزورا فقال له: أعطني من لحمه بهذه العناق. يحضر لنا درس القادم، نسيته الآن. في أحد يذكره؟ شو يقول؟ لا يصلح هذا، فهذا أيضا يدل على المنع. مخرج الحديث؟ لا يخرج. ها؟ يعني نسبته إلى ابن عباس.
يقول: لا أعلم مخالف من صحابة ذكر
في منع، يعني مثل ما تقدم في الباب السابق. باب بيع اللحم باللحم، باب بيع اللحم بالحيوان الحي، وهذا لحم بلحم، يعني مذبوح بمذبوح. في المقنع ما حاشيته يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد، وعنه جنس واحد، وعنه أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام يعني جنس، ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس. لا مانع أن تأتي إلى سوق السمك وتختار لك سمكتين ثلاث بشاه، لماذا؟ مختلف جنس مختلف. وقل مثل هذا في الطير، تأتي إلى بياع دواجن دجاج وتقول: اذبح لي خمس وأعطيك لحمها الخروف، لأن الجنس اختلف. وعنه جنس واحد، فلا يباع لحم بلحم البتة إلا مع تحقق التماثل والتقابض. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام، وما أشبه ذلك من الوحوش، يعني التي تشبه بهيمة الأنعام، مثل الظباء، حمر الوحش، وغيرها من الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام. وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، فيجري فيه الربا بنوعيه، ولا بأس به، يعني أن يباع بما تقدم، ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا. وعلى هذا، على قوله الأخير ولا بأس به الآن، ولا بأس به عائد على ما تقدم، أنه إذا تحققت المماثلة والتقابض لا بأس به، أو للجملة اللاحقة. والواو الثانية وش الفائدة منها؟ الأصل أن يقول لا بأس به إن لم يوزن. نعم، وين؟ لا، هذا بعيد بعيد بعيد، يعني إجراء الخلاف عند المتأخرين على كتب الأئمة. وإلا ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا مثل يدا بيد، يعني الخرص يكفي، على كلام الخرص يكفي وإن لم يوزن، لكن إذا تحرى وغلب على ظنه أن هذا بمقدار هذا لا بأس به يدا بيد. لكن المقرر عند أهل العلم أنه ما دام هذا ربوي فلا يجوز أن يباع بمثل هذه الطريقة، لا بد أن تتحقق المماثلة، ولا تتحرى ولا يخرص خرص، لا بد من تحقق المماثلة. قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم الإبل والبقر والغنم، وهذا جاري على الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد أن لحم الأنعام جنس، ولحم الوحش جنس، والطير جنس، ولحم دواب الماء جنس. ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم الإبل والبقر والغنم لاختلاف الجنس. وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد، فالوحوش جنس وبهيمة الأنعام جنس. يقول بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من وحوش كلها، يعني الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام تأخذ حكمها كما تقدم. اثنين بواحد، يعني اثنين بواحد من الإبل والبقر والغنم بالوحوش، نعم بلحم الحيتان، اثنين من بهيمة الأنعام بواحد من الحيتان أو العكس، اثنين من الوحوش بلحم الحيتاني بواحد من لحم الحيتاني أو العكس، لكن لا يجوز المفاضلة بين بهيمة الأنعام والوحوش المشبهة لها على ما تقدم. وأكثر من ذلك ثلاثة بواحد يدا بيد لابد، لأنه اختلفت الأجناس، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط أن يكون يدا بيد، أن يكون يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه، لأنه ربا، ربا النسيئة. قال مالك: وأرى لحوم الطير، وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فهي جنس مستقل، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا، سمكة بشاه، سمكتين بشاه، سمكتين بغزال مثلا، لا مانع، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا لاختلاف الجنس يدا بيد، يعني كسائر الربويات، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل لوجود ربا النسيئة، وإن لم يوجد ربا الفضل، الفضل مرتفع إذا اختلفت الأجناس، لكن ربا النسيئة. نعم نعم إيه، لكن لو طردنا هذا لقلنا مذهب الظاهرية، وطردنا هذا لقلنا بمذهب الظاهرية إنه لا ربا إلا في الستة، لو قلنا أن العلة لا تتعدى قلنا ما فيه إلا الستة، لكن إذا عدينا العلة شملنا اللحم وغيره. قد تقول حاجة الناس إلى اللحم حاجة إلى التمر والشعير، كل عاد على مذهب، ما حد يلزم أحد بقول غيره، كل على مذهبه، من يلتزم بهذه العلة لا بد من طردها، لا بد أن تكون العلة مضطردة وتكون أيضا منعكسة، لا بد من هذا، ما يحصل الطبخ ما يخرجه عن كونه لحم، لا يخرجه عن كونه لحم، لكن لو أزيل عنه اسم اللحم، يعني خلط بمركبات أخرى، فالذي يراه لا يقول لحم، يقول لا بد أن يفصل من الذهب مع الخرز بالذهب، الذهب قائم بنفسه فلا بد أن يفصل. أما هذا لو صنع مثلا مع خلط مع اللحم دقيق ومواد أخرى عجنت وخرج شيء مأكول لا يظهر فيه اللحم مستقل، فمثل هذا خلاص انتهى، ارتفع عنه. وما تقدم الكبد لا تقدم أين؟ لا ما هو باللي فات، لا هذا كلام ظاهري. لا، في كلام صاحب المقنع يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد، وكذلك اللبن، وعنه في اللحم أنه أربعة أجناس: لحم الإبل، لحم الأنعام يعني جنس، ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس، واللحم والشحم والكبد أجناس. يعني كبد عليكم السلام، كبد بلحم ما يجري الربا، كبد بشحم ما يجري الربا، لكن شحم بشحم يجري، كبد بكبد يجري، كبد بلحم ما يجري، إلى آخره.
عدم أثر تعيير ويحتجون بالمر
يعني على مقتضى ما بلاغه، يلزم بلاغه. إذا لم تجري علة الربا فلا مانع، غير جنسي الذي يقول إنه أجناس، نعم، وارتفعت عنده العلة التي من أجلها يمنع التفاضل، حينئذ لا يمنع، لكن الذي يقول أن اللحم كله جنس واحد لا يجوز ولا كان غير جنس.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في ثمن الكلب. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكاهن. قال مالك رحمه الله: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثمن الكلب. كلب حيوان معروف لا يحتاج إلى تعريف. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، الإمام محمد مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شهاب المخزومي أحد الفقهاء السبعة، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ينسب إلى بدر لأنه سكن بدرا، والجمهور على أنه لم يشهد الغزوة، غزوة بدر، وإنما سكنها فنسب إليها، والبخاري رحمه الله يثبت شهوده لها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، للنهي عن اتخاذه أو لنجاسته. فأما المنهي عن اتخاذه فالنهي عن ثمنه متفق عليه. المنهي عن اتخاذه يعني غير ما استثني من كلب الصيد والزرع والماشية، هذا مستثنى فيجوز اتخاذه. فهل يجوز بيعه إذا جاز اتخاذه أو لا يجوز؟ إذا لم يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقا، ودخوله في حديث الباب دخول أولي. لكن إذا جاز اتخاذه واستعماله وجازت منفعته هل يجوز بيعه ولا يجوز؟ كلب صيد يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمن منع بيعه عمل بعموم الحديث، ومن أجاز بيعه قال يباع لمنفعته، فالبيع للمنفعة لا لذاته ولا لعينه. الحنابلة عندهم من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، ما تكون إباحتها للحاجة والأصل فيها المانع، كما هنا الأصل منع اقتناء الكلب، ومن اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط إلا ما استثني من الثلاث، كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الزرع. هذا الذي يجوز، الذي لا يجوز اقتناؤه لا يجوز بيعه اتفاقا، والذي يجوز اقتناؤه محل خلاف بين أهل العلم. من نظر إلى عموم الحديث وقال الكلب جنس يشمل ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز، قال لا يجوز أخذ المال في مقابله. ومن قال ما دام ينتفع به والحاجة داعية إليه وقد يكون بيد شخص لا يدفعه إلا بمقابل فيجوز بيعه، وقد يكون من بيده قد تعب عليه وعلمه ومرنه وأنفق عليه فلا يدفعه إلا بمقابل. فهذه العين لا شك أنها مباحة النفع لكن مقرونة بالحاجة، وإلا فالأصل المنع. منهم من يرى أن النهي عن بيعه لنجاسته، فلا يجوز بيع النجس، لا يجوز بيع المواد النجسة، والكلب نجس فلا يجوز بيعه حينئذ. إذا قتل شخص كلبا، كلب صيد لآخر، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن عند مالك، يضمن عند مالك، يضمن فيما يجوز اقتناؤه، ولا يضمن عند الشافعي وأحمد مطلقا، ويضمن مطلقا عند أبي حنيفة. من قتل كلب يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه يضمنه عند الإمام أبي حنيفة. الجهة منفكة، لأن صاحب الكلب ولو كان الكلب لا يجوز اقتناؤه ليس لصيد ولا لماشية ولا لزرع، اقتناه وارتكب الإثم في اقتنائه، قد يكون اقتناؤه بواسطة الشراء، ذهب إلى محل بيع الحيوانات واشترى كلب. طيب يا فلان أنت كلب صيد ولا كلب زارة؟ قال أبدا، مثل ما يسوون الأجناب يسوون تقليد لليهود والنصارى، ينقص من أجل القيراط، قال ينقص. ثم يعتدي عليه شخص يقتل، يضمن ولا ما يضمن؟ عند أبي حنيفة يضمن مطلقا، وعند البقية لا يضمن لأنه لا يجوز اقتناؤه. وإن كان ما يجوز اقتناؤه لأنه كلب صيد أو ماشي أو زرع فعند مالك يضمن، وعند الشافعي وأحمد لا يضمن لأنه ليس بمال. وعلى هذا لو أتلف شخص ما ليس بمال مما لا يجوز اقتناؤه ولا استعماله فإنه لا يضمن. لو كسر آلات له أو أراق خمرا لا يضمن عند أهل العلم، لا يضمن. لكن ما الذي يلاحظ في مثل هذه الأوقات؟ أن الجهات يضمنونه بل يشددون عليه العقوبة. لماذا؟ هل لأن هذه المادة محترمة ومال لها قيمة، أو لأن فيها مسألة افتيات على ولي الأمر وخلال بالأمن وغير ذلك؟ نعم الثاني بلا شك، يعني دن الخمر. إذا أمكن أن يحفظ هذا الوعاء الذي يمكن استعماله في المباح، نعم يضمن ولا ما يضمن؟ أو نقول من باب التعزير يفوت عليه الخمر وما حوله، هذا إذا كان لا يمكن إراقة الخمر إلا بواسطة إتلاف الإناء هذا ما في إشكال، لا إشكال في ذلك. لكن إذا كان يمكن استعمال الإناء وإراقة الخمر في آن واحد حينئذ يضمن لأنه مال. نعم يعني هل كل ما يجوز نفعه يجوز بيعه؟ لكن هل قول أبي حنيفة وجيه ولا ليس بوجيه؟ يعني مادة ينتفع بها، ولو ذهبنا إلى أبعد من ذلك، هل يجوز تربية جرو الكلب من أجل تعليمه وتمرينه على الصيد؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إمساكه ولا ما يجوز؟ كيف يمكن أن يكون كلب صيد إلا بالتمرين؟ يعني ما تتم الإباحة، إباحة الاقتناء إلا بهذه الوسيلة. يعني هل الكلب إذا وصل إلى سن معينة تعلم بنفسه فاقتني، أو لا بد من تعليمه؟ لا بد من تعليمه، لابد اقتناؤه أثناء التعليم قبل التعليم، من أمساكه من أجل التعليم. هل يدخل في حديث اقتناء الكلب المحرم أو يكون هذا لا يتم المباح إلا به فهو مباح، أنا من كونها وسيلة لكسب. نعم، مثل المسألة تنسحب على أمور كثيرة مما لا يجوز بيعه، كالمصحف مثلا عند الحنابل، عندك مصحف تعبت عليه وجلدته طلبته من جهة بعيدة توزع الأوقاف ودفعت أجرة نقله، ولما جاء جلدته أيضا ثم تبين عندك، أو جاءك أكثر من نسخة وجلدتين واعتنيت بين واحد استغنيت عنها وتقول أباخذ أتعابي، أباخذ أجرة البريد وباخذ قيمة التجليد وأبيعه من أجل هذا، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يعني مثل ما نقول في المصحف أجرة الإتيان به من الجهة التي تدفعه بدون مقابل لأنه وقف، والتجليد أيضا بعضهم بعض أهل العلم يمنع كل هذا، لأن هذا الأصل في المادة أنا ما لا يجوز بيعها. وأما هذه التي ذكرت فهي تبع، تريد تبيع جلدك فك الجلد وخذه. طب المستفيد يقول أنا ما أبي جلد، في ظاهر في الأوقاف أن بعض الناس يأخذ وقف ويجلده يقول أنا بيع التجليد، إذا استغنى عنه يبيع التجليد، منهم من يمنع حتى بيع التجليد ولا بقيمة التجليد، لأن هذا تحايل على بيع الوقف، فلا يجوز بيعه ولا يجوز التحايل على بيعه بمثل هذه الطرق. والمسألة يطول بسطها، لكن لا شك أن الورع عدم البيع وعدم الشراء، لكن الشراء أسهل من البيع، الشراء أسهل من البيع، المحتاج يتسامح في حقه أكثر من غيره. قد يقول قائل ما حرم دفعه حرم أخذه، فالبيع والشراء بحكم واحد، لكن الحاجة بالنسبة للمشتري قد تخفف من أصل الحكم. من احتاج إلى كتاب وقف واشتراه أسهل من البائع، من احتاج حاجة ماسة إلى كلب صيد واشتراه أسهل من بائعه، وهكذا. نعم، لكن أجرة مثل ولا أجرة كلب، قيمة كلب مجرب بالحيلة. لكن هذه المنفعة هل هي مباحة مطلقا أو مباحة للحاجة؟ وهل يجوز أن يتفرغ شخص لتدريب الكلاب، لأن الناس بحاجة إلى الكلاب المدربة، يمنع ولا ما يمنع؟ ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث مستخبث؟ لكن لتسود هذه الأمور التي ليس فيها كلفة على الفاعل بين المسلمين، نعم بالمعروف ما يكون فيها مشاحة ومشادة وأثمان وما أشبه هذا. دل على إباحته، لا دل على إباحته وإن كان خبيثا، والخبث لا يعني التحريم، الدناء خبث ولا تيمم الخبيث لأنه أدنى من الجيد.
الشيخ في صحيح مسلم نهى عن قتل، قال حديث عبد الله بن مقيف غفل قال ما لي وللكلاب، ثم رخص في كلب الصيد، ألا يكون هذا نسخا؟
لا، ما يلزم أن يكون نسخا، الكلب نجس ولا يجوز اقتناؤه بحال إلا ما استثني، ومع ذلك يبقى أن الحكم قائم. أما القتل، قتل الكلاب هو منسوخ بلا شك، نسخ الأمر بقتله، لكن لو جاء شخص وقتل كلب يأثم ولا ما يأثم؟ لأن المنسوخ هل هو أصل القتل أو الأمر بالقتل؟ محل خلاف بين العلماء معروف.
في مسألة بيع اللحم بالحيوان في معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي، ذكر بإسناده إلى الشافعي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة ووجدت جزورا قد جزرت، فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت، قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت خيرا. ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذه العناق، فقال أبو بكر لا يصلح هذا. ثم ذكر عن القاسم وسعيد بن المسيب وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن وكلهم من الفقهاء السبعة أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه. ثم قال في القديم ولم يروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كان قول أبي بكر الصديق أو كان قول أبي بكر الصديق فيهم ما ليس لنا خلافه، لأن لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. ثم قال وروي عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الشاة باللحم. يقول رواه البيهقي في الكبرى وقال هذا إسناد صحيح. ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم لأبي برزة وقول أبي بكر الصديق. وهذا أيضا في مسند الشافعي نحو ما ذكر في مسند الشافعي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على باب ما جاء في ذمن الكلب. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود البدري الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذمن الكلب، وهذا شرح بالأمس في الدرس الماضي، شرح هذا الكلام. نهى عن ثمن الكلب، وعرفنا أنه النهي إما أن يشمل جنس الكلب فيدخل فيه المأذون باتخاذه وعدم، والمأذون وغير المأذون به فلا يجوز بيعه، سواء جاز اتخاذه أو يختص النهي بغير المأذون باتخاذه. فرعنا على ذلك مسائل في إمساك جرو الكلب لتعليمه، لأنه لا يتم التعليم إلا بالإمساك، وإذا كان التعليم مباحا والإذن في اتخاذه مباح فما يوصل إلى هذا المباح، بل مما يقتضي هذا المباح إمساكه قبل أن يتعلم مدة التعليم. ولهذا يقول جمع من أهل العلم يجوز إمساكه وتعليمه، وأنه مما يتوصل به إلى المأذون المباح ولا يتوصل به إلى محرم فهذا جائز. ومنهم من يمنع ويقصر الحكم على الوصف المعلق الجواز به وهو الكلب المعلم، وقبل ذلك لا يجوز. إذن كيف يتم التعليم بغير إمساك؟ لكن لو وجد شخص عنده محل فيه جراء الكلب أو الكلاب يقول أنا أمسكها لأبيعها على من يربيها ويعلمه، يعني تستدرج المسألة. يعني الكلب المعلم للصيد اتخاذه جائز مستثنى، قبل أن يكون معلما يحتاج إلى مدة للتعليم، يجوز إمساكه ولا ما يجوز؟ على قول منهم من يمنع مطلقا، حتى المعلم لا يجوز بيعه، فلا يجوز إمساك هذا لأنه ليس بمال. لو مشينا قبل هذا قال أنا عندي مجموعة من الجراء أمسكها لأبيعها على من يعلمها، وقل قبل ذلك بعد أيضا مرحلة يربي إناث الكلاب من أجل أن تلد له جراء يسلمها إلى من يربيها ويسلمها إلى من يعلمها وهكذا. أشرنا مرارا أن ما قرب من الغاية من الوسائل يأخذ حكمها، وما بعد لا يأخذ حكمه. يعني يقول في الغايات الواجبة، في الغايات المستحبة، في الغايات المباحة، في الغايات المكروهة والمحرمة. الوسائل لها أحكام الغايات، لكن ما قرب منها لا ما بعد، ولا ما تنتهي المسألة. شخص تكون تجارته الكلاب، يقال أن ربي الإناث لتلد والذكور لتنزو، لتلد هذه الإناث كلاباً أبيعها على من يربيها ليعلمها لتكون معلمة يباح اتخاذها، هذا بعيد كل البعد عن مسألة الجواز. وبالإمكان، يعني هل يمكن تربية الكبير وتعليمه على الصيد؟ نعم، إذا أمكن ذلك فلا يجوز تربية الجراء، لأن الوصول إلى الكبير الذي لا يحتاج إلى تربية بل مجرد تعليم، لأن هذا التعليم قريب جدا من الغاية المباحة، كونه كبير ما بقي إلا تعليمه للصيد قريب من الغاية، لكن كونه صغير ليربى ثم يعلم على الصيد هذا بعيد وأبعد منه أن تربى الأم. مثل هذه المسائل تحتاج إلى نظر دقيق. هناك كلاب علمت على غير ما أبيح، على غير ما جاء النص به، الصيد والزرع والماشية. كلب الحراسة، بعض الناس يقول حراسة البيوت أولى من حراسة الزرع، فهل يأخذ حكمها؟ الكلاب البوليسية تأخذ الحكم ولا تأخذ، التي تكتشف عظائم الأمور من مخدرات وغيرها، تكتشف مجرمين. شك أن من يقول بقياس الأولى يقول بمثل هذا، وأنها أولى بالاقتناء من كلب الزرع وكلب الصيد وكلب الماشية. ومنهم من يقصر الحكم على ما جاء به النص وما عداه كله في دائرة التحريم. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي فسره الإمام رحمه الله، قال يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، ما تعطاه المرأة على الزنا، لأنه يشبه المهر، لأنه في مقابل البضع فهو يشبه المهر، فهو مهر وإن كان محرما، مهر محرم، وحينئذ لا يجوز لها أن تأخذ المهر على فرجها. وهل مفهومه أن تمكن من أرادها بغير مهر؟ لا، هذا أدلة النصوص الأخرى التي تدل على تحريم الفاحشة بمهر أو بغير مهر تدل على المنع المطلق، لكن هنا ما يتعلق بالمهر فلا يجوز لها أن تأخذ. طيب، اتفق معها على مبلغ معين، فلما انتهى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، وأنا لا أرتكب، وهو لا يرتكب محرم، يدفع ما نهى الله عنه ورسوله. وقد تكون المرء عفيفة صينة دينة لكنها أغريت، دفع لها مبالغ طائلة جعلها تذعن له، لو قال يقع عليها في مقابل ألوف مؤلفة أو مليون مثلا، وهي في الأصل لا ترضى ولا تفكر في هذا الأمر، ثم في النهاية قال هذا مهر بغي لا يجوز أن ندفعه. فهل يقال ما يؤخذ من الشيء، أو يؤخذ هذا المهر عقوبة له ولا يسلم لها؟ بلا شك، لأنه هذا المجرم لو تركت فلوسه عنده لا أفسد فيها، فمثل هذا دفعه بطوعه واختياره يؤخذ منه، يؤخذ منه ولا يترك عنده، ومع ذلك لا يسلم للمرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي. يصرف في المصارف الخبيثة الدنيئة، هي لا يجوز لها أن تأخذه ولا تمكن منه، لأنه منهي عنه، هي منصوص عليها أنها لا تستحقه، منصوص في الحديث أن المرأة لا تستحقه، لا تستحق ما يدفع لها في مقابل الزنا. لكن هل معنى هذا أنه يترك مع الفاجر الخبيث؟ لا لا لا، هذا دفعه بطوعه واختياره فيؤخذ منه عقوبة له، وإلا لو ترك معه لسلك هذه الطريقة مع غيرها، مطعمة الأيتام. لا ما يصلح مطعمة الأيتام، تعرف البيت؟ إيه ما يصلح أبدا. فبالنسبة للمرأة داخل دخول أول في الحديث لا تستحقه، وبالنسبة للرجل يؤخذ منه عقوبة له لأنه بذله بطوعه واختياره فيؤخذ منه. لا، هو فجر بها وثبت عليه وبذله بطوعه واختياره، وإلا لو ترك مثلا لا سيما في بعض البلدان التي تتهاون في هذه الفاحشة أغرى بها جمع من النسوة، فمثل هذا يؤخذ تعزيرا له وعقوبة له، ومع ذلك الحد ثابت له، الحد يثبت عليه. يعني مثل افترض المسألة في الربا، لو شخص يقول أنا أعرف أن المرابي ليس له إلا رأس ماله، فبعقد عقد ربا ومهما بلغت النسبة بوافق، وفي النهاية لا أدفع إلا ما عقدت إلا ما أخذت، يمكن من هذا؟ أو يقال المرابي صاحب المال لا يأخذ إلا رأس ماله، لا يجوز أن أخذ من ذلك، وما عاقد عليه الثاني يؤخذ منه تعزيرا له، وإلا هذا بيستمر. نعم، أموال، لكن هذه الأموال مقابل إيش؟ الدعارة، لكن هذا ملك لهم، وصل إليهم بطرق شرعية ولا بطرق غير شرعية؟ كان بطرق غير شرعية يعزرون بأخذه، لا سيما وأن وجودهم بنفس المعصية هذه. متجه نعم. وين من اللي له صدقة؟ طيب، وش وجه المقارنة بين مهر البغي؟ هو مال خبيث، هو مال خبيث، يعني أخبث من كسب الحجام بكثير، ومع ذلك قال أطعمه ناضحك. وحلوان الكاهن وفسره الإمام بأنه نعم رشوته.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.